إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمواج الردة وفخرة الإيمان، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير المهم في العناصر المحددة التالية. أولا، دعاة على أبواب جهنم. ثانيا، الحرب على الثوابت. ثالثا، ما المخرج من هذه الفتن. رابعا، وستنكسر كل أمواج الردة على صخرة الإيمان. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية والخطورة في مكان. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، دعاة على أبواب جهنم. أحبتي الكرام، إننا نعيش الآن زمانا قد كلف فيه الذئاب برعي الأغنام، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام وصفا دقيقا محكما، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر عامة. وفي لفظ قال: الرجل السفيه يتكلم في أمر عامة. ووالله لقد تكلم السفهاء والتافهون لا في أمر العوام بل في أمر الإسلام. إنهم يعلنون الآن الحرب لا على الفرعيات والجزئيات، بل على الأصول والكليات. ونكمل الخطر أنهم يعلنون الحرب على الإسلام باسم الإسلام، ويهدمون أركان وأصول وثوابت الدين باسم الدين بأسلوب خبيث لا ينتبه لخطره كثير من المسلمين. صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، الصنف الخبيث وصفا دقيقا كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت، قال: بهدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، أي الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم. يا له من وصف دقيق من الصادق، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، ومع ذلك فهم يزعمون انهم المشددون والمصلحون والمثقفون. صدق ربي المفسدون، ولكن إذا قيل لهم كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، وأن لهذا الصنف الخبيث الهدى، وهم يعلنون الحرب، وهم يعلنون الحرب على أركان وثوابت الإسلام. وهذا هو عنصرنا الثاني والمهم من عناصر اللقاء: الحرب على الثوابت. أيها المسلمون، كثيرة هي الحروب التي أعلنت على الإسلام منذ أن نزغ قشره واستفاض نوره، لكننا نشهد في السنوات القليلة الماضية وإلى اليوم حربا سافرة عاتية من نوع جديد، لأن الذي يعلن حربها ويتولى لأن الذي يشعل فتيلها ويتولى قطاها رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويهدفون النيل من أركان وأصول وثوابت هذا الدين. أولئك الذين يسمون بالنخبة من أدعياء الثقافة والتحرير والتنوير والفن والعلم والأدب، ممن أحيط في مجتمعات المسلمين بهالة من الدعاية الكاذبة، ونكتبوا في أمة الإسلام بأضخم الألقاب والأوصاف، تلك الألقاب والأوصاف التي تغطي جهلهم وانحرافهم وتنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا للي اعناق البسطاء من المسلمين الى عقيدتهم وافكارهم ليا، وهم في الحقيقة كالطفل الاشوك يسمع من بعيد وباطنه من كل الخيرات فراغ. هذه الحرب تتم الان في انحاء العالم الاسلامي بصورة منظمة مخططة عبر مراحل دقيقة وعبر خطوات منظمة. واستطيع ان اقدم لحضراتكم الخطوات الخبيثة والمراحل الخطيرة لهذه الحرب في نقاط محددة، وارجو ان تنتبهوا، فهذا الذي ساذكره الان خلاصة جهد سنتين كاملتين وانا اجمع من هنا وهنالك من ارجاء العالم الاسلامي لا في مصر وحدها، لاقدم لحضراتكم هذه الصورة لهذه الحرب التي تتم، وانا اقول ذلك بقناعة مطلقة، تتم بصورة منظمة مخططة وعبر مراحل محددة. المرحلة الاولى من مراحل هذه الحرب هي التنظيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته مع التقليل والتحقير والتهوين المتعمد والمستمر للنص ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية. انتبه معي جيدا، الخطوة الأولى التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته، وأنا لا أريد أن أقلل من شأن العقل أبدا، بل إنني أعلنها إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه. لكن انظر إلى الخطأ، التضخيم المستمر والمتعمد للعقل ومكانته مع التهوين والتحقير والتقليل من شأن النص ومكانته مهما كانت درجة ثبوت النص من الناحية العلمية. بل لقد طالبوا صراحة وقالوا لابد من إعادة النظر في القاعدة الأصولية التي أجمعت عليها الأمة والتي تقول لا اجتهاد مع النص. قالوا لابد من إعادة النظر في هذه القاعدة. لماذا؟ قالوا لأنها تشكل حجرا على العقل البشري الذي وصل إلى ما وصل إليه الآن في عصر الذرة وأتوبيس الفضاء ديسكفري، واخترع القنبلة النووية وقنع القنبلة الفرتونية وغاص في اعماق البحار وانطلق في اجواء الفضاء. هذه القاعدة تشكل حجرا على هذا العقل البشري المبدع. اذا لا ينبغي ان ندعن لها، وانما يجوز للعقل ان يجتهد حتى ولو كان النص في القرآن والسنة. ومحال ايها المسلمون أن يصل العقل إلى حقائق الإيمان وأركان وأصول وثوابت الإسلام بدون الوحي أبدا. كيف يتعرف العقل على ذات الله؟ كيف يتعرف العقل على أسماء الكلام وصفات الكمال؟ كيف يتعرف العقل على الكتب السابقة وعلى الرسل السابقين؟ كيف يتعرف العقل على أمور الغيب كلها من أول الموت إلى الجنة أو النار؟ كيف يتعرف العقل على كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية العمرة وكيفية الحج دون ان يرجع الى الوحي المعصوم، الى النص القرآني والنص النبوي على صاحبه الصلاة والسلام؟ مستحيل. وسأفصل ذلك في اللقاء المقبل بإذن الله إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وأنا أدافع، بل وأنا أرفع من خسيستي، وأنا أدافع عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولله ضر ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة تتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. أرجح عقل عرفته الأرض هو عقل المصطفى. ومع ذلك وقف على هذه النفيسة الغالية من نفائس العلم. ومع ذلك فلقد أخبرنا القرآن الكريم أن النبي وهو صاحب أرجح عقل عرفته الأرض ما كان يدري شيئا عن الكتاب ولا عن الإيمان إلا بعد أن أوحى إليه الرحيم الرحمن. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فإذا كان المصطفى وهو صاحب أرجح وأطهر وأشرف عقل عرفته الأرض ما كان يدري عن الكتاب ولا عن الإيمان ولا عن حقائق الإيمان شيئا حتى أوحى الله إليه، فهل يجرؤ عاقل بعد ذلك أن يزعم أنه يستطيع أن يتعرف على حقائق الإيمان وحقائق الكتاب بعقله فقط دون النقل؟ لقد جئت شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فهذه المرحلة مرحلة التضخيم للعقل مع التشكيك والتهويل للنفس، تجاوزوها وانتقلوا إلى المرحلة الثانية من مراحل هذه الحرب المخططة، ألا وهي التشكيك في حملة النفس، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فحاولوا أن يقدحوا في عدالة الصحابة وأن يشوهوا صور الصحابة. لماذا؟ ليهزموا الدين كله، لأن الذي نقل إلينا الدين كله عن رسول الله هم أصحابه. فهزم الصحابة هزم للدين كله. فهذا شيخ من شيوخ الضلالة، وسأبرهن لكم على كل كلمة أقولها بالدليل من قولهم هم. هذا شيخ من شيوخ الضلالة يقول في كتاب من كتبه الخبيثة، ولست ملزما بأن أذكر أسماء هؤلاء ولا أسماء كتبهم حتى لا أروج لهذه الأسماء الخبيثة ولا لهذه الكتب الضالة من حيث لا ندري. أما من اشتهر منهم بالاسم وأصبح أمره معلوما فسنذكر اسمه إن شاء الله في الخطبة المقبلة بإذن الله. لكن ما دام الاسم مطلوبا وما دام الكتاب مجهولا فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أذكر أسماء هؤلاء الخبثاء ولا كتبهم حتى لا نروج لهذه الأسماء ولا لهذه الكتب بين هذه الآلاف المؤلفة من المسلمين. وربما يتأثر ضعيف النفس بهذا فيذهب إلى كتاب من هذه الكتب الضالة فينحرف، لأنه لم يؤصل ابتداء قواعد الإيمان وحقائق وأصول البحث العلمي. يقول شيخ من شيوخ الضلالة في كتاب من كتب الخبيثة وهو يريد أن يسقط الصحابة نقلة النصوص، يقول وركز جيدا، إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. ثم يقول هذا الرفيع الوضيع، يقول: ولم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ثم يقول هذا الخبيث أيضا: لما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد، هكذا بكل صفاقة وسوء أدب، فقد اضطر محمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقول: لما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد أن يبيح لهم أن يمروا في المسجد وهم جنب. وهكذا تبين كلماتهم الخبيثة فساد عقيدتهم وقبسميتهم وطويتهم. ورحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس إذ يقول: من وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال مالك: فمن وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله: ليغيظ بهم الكفار. ويقول الحافظ أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق. ويقول الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وما أجمل وأحلى وأرق ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر في مسند أحمد بسند حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته ونبوته. ثم نظر الله في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فاختارهم وجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. وما أجمل ما قاله ابن مسعود أيضا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فالذي اختار الصحابة هو رب العالمين، والذي زكاهم وشهد لهم هو سيد المرسلين. وسأكتفي بآية وحديث فقط. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيبة. بعد هذا التكريم يأتي هذا الخبيث القسم وأمثاله من الخبثاء الأقدام ليشككوا في الصحابة فيمن نقلوا إلينا الدين كله. على أي حال، أنا لا أجد لهؤلاء الخبثاء الحاقدين مثلا إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاق، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تنصرف قالت للنخلة العملاقة: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء. ثم تجاوز المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة التشكيك في من نقل إلينا النصوص، إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشكيك في النصوص. وقالوا: الإسلام هو القرآن فقط دون السنة، والسنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، وينبغي أن نقف أمام القرآن فحسب تحت ستار أننا نريد أن نصحح أو أن ننقح السنة. فشككوا في النص النبوي وقالوا بعدم حجية النص النبوي، بعدم حجية السنة. وها أنتم تتابعون منذ سنوات عشرات الكتب التي تطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول بعدم حجية السنة وبأنه لا يلزمنا إلا أن نأخذ بالقرآن فحسب. وما أجمل ما قاله الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لا يمكن أبدا أن تفهم القرآن بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما أبدع ما قاله ابن القيم في كتابه الماسع إعلام الموقعين إذ يقول: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في المسألة الواحدة. فيأمر القرآن بالصلاة فتأمر السنة بالصلاة، يأمر القرآن بتحقيق التوحيد فتأمر السنة بتحقيق التوحيد، وهذا من باب توارد الأدلة في الباب الواحد. الوجه الثاني أن تكون السنة بيانا وتفسيرا لما أجمله القرآن، وهذا كثير جدا في كتاب الله. يأمر القرآن بالصلاة فيقول سبحانه: وأقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ ما عدد الصلاة؟ ما أركان الصلاة؟ ما مطلات الصلاة؟ يأتي صاحب السنة ليفسر هذا الأمر المجمل ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يأمر القرآن بالحج والعمرة: وأتم الحج والعمرة لله، لكن كيف أحج؟ ما أركان الحج؟ ما مطلات الحج؟ يأتي صاحب السنة ليقول: خذوا عني مناسككم وهكذا. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. والسنة هنا تعد مصدرا مستقلا من مصادر التشريع. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول المصطفى: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ديناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. ألم يقل الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم انتقلوا من مرحلة التشكيك في النص النبوي إلى المرحلة الخطيرة والتي لا بد منها، ألا وهي التشكيك في النص القرآني ذاته. الله أكبر، كيف ذلك أيها الرجل؟ أنت تبالغ، هل شك في أحد في نص القرآن بعد أن شككوا في نصوص السنة؟ نعم، بل إن التشكيك في السنة مرحلة لا بد منها للانتقال إلى هذه المرحلة الرابعة والخطيرة، وهي مرحلة التشكيك في النص القرآني. يقول خفيف وضيع حكم القضاء المصري بردته في السنوات القليلة الماضية، يقول في كتاب من كتبه الخبيثة بالحرف: إن القرآن نص بشري لا قدسية له. ثم يقول: وإن عقيدة القرآن مؤسسة على الأساطير الشائعة، الحكايات والخرافات والخزعبلات، الأساطير التي شاعت في مجتمع الجزيرة العربية. إن القرآن نص بشري لا قدسية له، وإن عقيدته مؤسسة على الأساطير الشائعة. ثم يقول هذا الخبيث المرتد، يقول: لازال الخطاب الديني متمسكا بوجود القرآن في اللوح المحفوظ. هكذا يهدأ صاحب العقل المنير ويقول: لازال الخطاب الديني متمسكا بوجود القرآن في اللوح المحفوظ، اعتمادا على فهم حرفي للنص، ولا زال متمسكا بصورة الإله، بعرشه وكرسيه وصولجانه ومملكته وجنوده من الملائكة، ولا زال متمسكا بالحرفية ذاتها بالجن والشياطين والسجلات التي تدون فيها أعمال العباد. والأخطر من ذلك أنه لا زال متمسكا بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه والمرور على الصراط ومشاهد القيامة والجنة والنار إلى آخر ذلك من التصورات الأسطورية. انتبهوا جيدا، تعرفوا على حجم المؤامرة والحرب الكبرى. بهذا يكون هذا الرفيع الخبيث المرتد قد هدم عقيدة القرآن من اول سورة الفاتحة الى سورة الناس. وسبقه رائد خبيث من رواد هذا الجيل ضخم ولقب باعظم الالقاب، وافتتن كثير من المسلمين من الصفوة فضلا عن العامة به وبكلامه وبأسلوبه. يقول من حرف القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا، ثم يقول وجود إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عليهما السلام من عندي أنا وليس من عند هذا الخبيث وأمثاله. يقول وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه ولو ذكروا في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. مراحل وخطوات منظمة دقيقة، وتجاوز هذه المرحلة الله أكبر. أتريد أن تذكر شيئا بعد ذلك؟ لا أعد. شككوا في النص النبوي وفي النص القرآني، ماذا تريد أن تقول بعد ذلك من خطوات هذه الحرب؟ وصلوا في المرحلة الأخيرة التي نعيشها الآن، ألا وهي مرحلة التشكيك في ذات الله جل وعلا. إيه وربي لقد شرفت وغرفت في العالم الإسلامي كله لأقرأ لأستخرج العسل لأولئك الذين يشكلون الآن عقلية أبناء الأمة، لأولئك الذين يديرون دفة التوجيه والتربية الآن في الأمة. فهذا صنم، صنم حقير من سوريا. يقول فلا زالت كتبه ودواوينه تطبع وتنشر في المعارض الدولية في كل مكان.
تنفق هذا المال وتنفق هذا الوقت وتبذل هذا المجهود. ان كثير من الذين ياخذون الدكتوراه مثلا في الكليات الصعبة او الدراسات الثقيلة انما لا يجدون وقتا لتناول الطعام للسهل او للتلذذ للشراب الا مع الكتاب ومع القراءة، لا يجدون وقت. وبعضهم ياخذ شيئا من الفول السوداني لان به سعرات عالية جدا ومن اخطر الاطعمة على مر السكر لان به سعرات عالية، فيأخذ شيئا من ذلك وقد يقصد فيه في المواصلات مثلا حتى لا يضيع الطعام. اي والله العظيم لا يضيع وقتا في الطعام عندما يعود الى بيته يقول تكفيني هذه السعرات. كل ذلك من اجل ايه؟ من اجل بصه، من اجل دنيا. فان طلبتها لله فهي دين، هذا موضوع اخر. ان طلبت الدكتوراه والدنيا لله فهي دين الا ذكر الله وما وله وتركه على ذلك. اما الاكثرون يصبون عن مجرد الدنيا فلو انهم شهدوا ان الرسول حق بيقين هذا الكلام، ولانهم ايقنوا وعلموا قول الرسول اصلا بيقين والله العظيم ما طلبوا شيئا من الدنيا الا لله. والله العظيم ما كانوا اقبلوا على اي عمل في الدنيا الا والله مقصودهم سبحانه وتعالى وعز وجل ونيتهم فيه لله ولا يراءون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اذا العلم مش مجرد انك علمت ما علمت الناس، لا لا، فلابد ان تعلمه بمعناه بتفاصيله بمراد الرسول الله عز وجل، ثم ان تكون على يقين، ثم ان تتفكر فيه، ثم ان تعلمه نفسك واهلك وان تتذكره باستمرار. وهذا هو شرط في الحفظ كما ترى ان شاء الله عند بياننا للمراحل بقى طلب العلم والاسباب التي تساعد على ذلك. اذا اليقين انك تعلم ان الجنة هي الجنة، وما لا عيش الا عيش الاخرة، فجر الانصار والمهاجرة. فاين انت من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الرقاق كيف تؤثر الدنيا على اخرتك. لا يكون ذلك الا عن شكل رهيب، مع انك تعلم النص وتعلم نعمتها المفروض فينا كثير من الناس الصحن والقران، وتعلم لا عيش الا عيش لما فين العلم بتفاصيل بمراد الرجاعه من هذا الكلام، فين العلم باسقاط هذا الكلام بالواقع الذي تحياه. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ننشره. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وايضا في الحديث ما الدنيا في الاخره الا كما ابى احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما ارجع، او كما قال صلى الله عليه وسلم فلينظر بما ارجع، يعني الاصبع هذا الاصبع او الاصبع او الاصبع، المهم ان هذا الاصبع يعني يعود بقطره بقطرتين ثلاثه باربعه يعود باي شيء من الناس. هذا لا يساوي شيء في ماء المحيط او البحر. والدنيا كذلك بل هي اقل بالنسبه للاخره، فلينظر بما يرجع. لابد ان نفهم هذا الكلام ايها الناس، لابد ان نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كلام الله عز وجل، حتى نتعلم التفاصيل وحتى نجزم بها وحتى نجزم الترغيب والترهيب. لابد ان نسلك الطريق الى الرسول عليه السلام، والا فالاجل قريب، الاجل اقرب من الامل. واتفقت الاحاديث على ذلك ان الاجل اقرب اليك من الامل، وهذا هو الذي يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الابواب التاليه. الباب الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هذا هو الباب. مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول اذا انسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا هو الباب الثالث. فما معناه؟ ما معنى هذا الكلام كن في الدنيا كانك غريب؟ ان من يسافر منا الى بلاد الغربه وابناؤه هنا واهله هنا وارضه هنا ووطنه هنا وشلته هنا اصدقاؤه هنا راحته هنا لغته هنا، وانما هو اضطر الى الغربة، هل يفكر في شراء ارض هناك؟ هل يفكر في شراء اشياء واستقرار هناك؟ بل هو يتعجل حتى يعود الى وطنه، حتى يعود الى اهله، حتى يعود الى ابنائه. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بذلك المثل فيقول كن في الدنيا كأنك غريب، كما ضرب المثل للتجارة فعلا، لان التاجر الماهر عليه حتى لا يغرم عليه ان ينظر من يعامل. هو هيتاجر مع مين؟ مع نصابين؟ مع ناس اكلتيه ولا هيتاجر مع مين؟ يبقى التاجر الناصح ان ينظر من يعامل، في من يعامل، ثم عليه ان يلزم الصدق والحزق حتى لا يغبن، ان يلزم الحزق في تجارته ما حكش عليه بضاعة تبقى تمام، والصدق حتى لا يغبن ما يختارش. هذا هو التاجر، وان راس المال نفسه هيضيع. فانت في تجارتك الرسول يضرب لك المثل عليه الصلاه والسلام بالحديث الاول نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، يضرب لك المثل بانها تجاره. هل ادلكم على تجاره ترجيكم من عذاب اليم؟ فاولها ان تنظر من تعامل. انك تعامل من؟ الله عز وجل. والماء هو الناقد البصير وهو العليم الخبير في عليائه فوق عرشه، لا يغفل لحظه عما تعمل ولا عن قومك، بيده ملكوت تجارتك، بيده ملكوت كل شيء. فمن تعامل؟ الله عز وجل. الله عز وجل. وما هو راس مالك؟ الصحه والفراغ. يبقى راس مالك كراس مال التاجر الصحه والفراغ. اللي هتعامله الله عز وجل. اذا عليك ان تلزم العلم لله والعلم بامر الله حتى تنجح تجارتك. فلا بد ان تكون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. والان اقول لك كن في الدنيا كانك غريب، يعني لا تركن اليها، ما تعملش كانك هتعيش مليون سنه، لا تركن الى ذلك كانك غريب. تستعجل العودة الى وطنك، تستعجل العودة الى دارك، تستعجل العودة الى حياتك الخليلة، ولم يكون لك ذلك الا عند الله عز وجل. كأنك غريب، او ممكن تقول بمعنى بل، او عافر سبيل وعابر السبيل يدوبنا عد كده على الدنيا مر بها فلابد له من هذه السبيل فهو يعبره لا يتوقف لحظة من اللحظات يعني كن دائما سير الى الله عز وجل فان توقفت تمكن منك الشيطان فكن كعابر السبيل هذا يسير دائما ويشرح واحد من العمالقة هذا الحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وهو روى الحديث فيقول كأنه يشرح المعنى فيقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح يعني هو ضيع وقت اوعى تتوب بالتوبه ولقيام الليل والانتصار من الاسحار فلا تنتظر اوعى التوب اذا امسيت فلا تنتظر الصباح كن دائما وابدا ان لم تكن على الخير فانت في الشر ولا بد لان الانسان كما يقول الله تعالى افضل الاسماء حارس وحمام هؤلاء افضل الاسماء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك لأن العمل الذي تعمله وأنت صحيح مقيم يكتب لك إذا توقفت عنه وأنت مريض أو مسافر كما جاء ذلك في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغل نعمة الصحة فإن مرضت وتعرضت لآلام المرض فلم تستطع أن تقوم بالأوراد وبالأعمال دامت لك وكتبه الله لك كأنك تعملها وذلك برحمة الله عز وجل اوعى تتوب انت الان صحيح وعندك وقت ممكن تمرض بعد قليل وتمرض 20 سنة تقول انا صابر على البلاء ماشي بس ما بيتكتبش لك عمل جديدة فلو كنت استغللت الوقت قبل المرض لدامت اعمالك هذه مع مرضك او مع سفرك برحمة من الله عز وجل وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أداد الله لابد ان تذكروا هذا الكلام جيدا في كل وقت لانكم تخرجون من هنا الى الدنيا والى ظلم الناس وظلم العباد والى التحاكم الى شرائع الظالمين الى شرائع الطواغيت طواغيت الارض في كل بقاع الارض تجدون ذلك فكن على يقين من كلام الرسول هذا صلى الله عليه وسلم واستفد مما استمعت اليه حتى تستطيع ان تنجو وان تخرج الى بر الامان والا هلكت وضعت وقطعت بك الطرق فانا لله وانا اليه راجعون الباب الرابع باب في الامل وطوره وقول الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز الذي فاز هو الذي لم يبني المصانع لعله يخلد الذي فاز هو الذي يكنز الاموال يكنز الاموال الذي فاز هو الذي كذب ابدا هؤلاء لم يفوزوا وانما الفائز هو الذي في النهايه زحزح عن النار ابعد عن النار والتعبير يدل على اننا كلنا معرضين لهذا الا ما رحم الله عز وجل وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضية رعب رعيف رعب رعيف لابد ان تذكر هذا يا اخي الكريم لابد ان تذكر هذا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون هذا هو الباب الذي ذكره المصنف العظيم البخاري في الكتاب الرابع باب الرابع باب في الامل وطوله ثم ذكر اثر عليه رضي الله عنه يقول ارتحلت الدنيا ارتحلت الدنيا مدبرة فظنك ان فيها تعيش قد ايه وبتعيش دقيقة واحدة يا جماعة ارتحلت الدنيا مدبرة وعند اخر الزمان بالنسبة من عهد آدم وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل إذا كونوا من أبناء الآخرة يعني إيه بلاش الشغل في الدنيا أبدا بل يجب أن نعد العدة وأن نكون أقوى الناس في الدنيا ابتغاء مرضاة الله وابتغاء نصرة دين الله عز وجل فيكون سعيك للدنيا عبادة كالصلاة تماما طالما أنك وجهت توجه قلبك لله وشرحنا ذلك كثيرا فيما مضى والحمد لله رب العالمين وابن مسعود رضي الله عنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو في باب الرابع في كتاب الرفاق في صحيح البخاري يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خط مربع يعني مستطيل وخط خطا في الوسط يعني يقطع المستطيل خط مستقيم خارجا منه يعني من المستطيل وخط خمطا صغارا يعني الخط المستطيل المستقيم فرع الرسول صلى الله عليه وسلم منه خطوطا يعني خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط يعني اللي في وسط المستطيل فخط الرسول صلى الله عليه وسلم خطوطا او ده رسم توضيح اهو رسم تفصيل عشان العش الثاني على الرسومات التي نقدمها للناس في تصور القلوب وعلومها واعمالها واحوالها وامراضها وموتها الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب المثل بمستطيل وبعدين خط مستقيم قطع المستطيل ثم خطوط خطوط عرضية خارجة من هذا الخط المستقيم كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به المستقيم هو ذا الإنسان هذا هو ذا الأجل محيط به الخط المستقيم مستمر بعيد فهذا هو الأجل يبقى الأجل محيط به أو قد أحاط بشكل الله وهذا هو الذي خارج آماله وهذه الخطط الصغار الخطط الصغار الأعراض عرض من مرض من فقد مال من بلاء من هم من غم من غفل وهكذا الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل بأي شيء يضرب المثل بهذا الرسم التوضيحي وبهذا التمثيل العجيب أن الإنسان منهمك في دنياه منهمك في شهواته وفي الرغبة في الدنيا وفي همومه الدنيوية وأمله بعيد 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 اللي لسه بيخطط لمقطع 37 سنة ماشي بس اجعله لله إنما الذي لا يجعله لله هو شغال أمله طويل طويل ويسوف بالتوبة ولا يعود إلى الله عز وجل ولقد تخلص به وابقى صالح بعدها ولا خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يشير يقول هذا الانسان وهذا هو اجله وهذا هو امله وخطوط الخطوط الصغار الاعراض الاساس يعني تلقاه فان اخطاه هذا نهشه هذا وان اخطاه هذا نهشه هذا اما في مد باب من حديث عبد الله بن ابي طلحه يروي عن انس رضي الله عنهما يقول قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك الانسان يعني اذ جاءه الخط الاقرب والاقرب هو الاجل هذا كلام رسول الله عليه السلام كل ما يقراه او اكثرها يقراه لكنه لا يتوقف عنده لا يعمل به لا يرفق علمه في قلبه وبالتالي لا يجد اثره في قلبه وبالتالي في النهايه يؤثر دنياه على اخرته والله يؤثر دنياه على اخرته لانه اخذ هذا الكلام مع انه يسمع الرسول يقول قال الرسول قال الرسول عليه السلام الرسول لم يقل شيئا من عند نفسه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين الايات
تدفت التوجيه والتغذية الآن في الأمة فهذا صنم صنم حقير من سوريا يقول فلا زالت كتبه ودواوينه تطبع وتنشر في المعارض الدولية في كل مكان يقول هذا الصنم لا أخبار الله ولا اخطار الشيطان كلاهما جدار يغلق لي عيني فهل ابدل الجدار بالجدار ويقول هذا الخبيث ايضا الله في التصور الاسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الانسان لكن التصوف على مذهب الحلاج قد اذاب ثبات الالوهية وازال الحاجز بين الالوهية وبين الانسان وبهذا المعنى يكون الحلاج قد قتل الله واعطى للانسان طاقاته ويقول هذا الخبيث ايضا يا ارضنا يا زوجة الاله والطغاة ويقول هذا الخبيث ايضا نمضي ولا نصغي لذلك الاله فلقد تقنى الى رب جديد سواه. سبحان الحليم الصبور على كل شيطان رجيم كفور. سبحانك ربي ما احلمك، لقد جئتم شيئا ادا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ساقف الجميع بين يدي الملك ليعلم هؤلاء الاقسام الخبثاء عظمة رب الارض والسماء. فوالله ثم والله لولا حلم الله وفك وستر الله لخسف من الارض. وهذا صنم خبيث خطير من العراق يقول: الله في مدينتي يبيعه اليهود، والله لو قال ذلك على صفام المجرم لقتل بالرصاص في ميدان العام. اما ان يسب الله فلا يتحرك احد ولا تحترق القلوب. يقول هذا الصنم: الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي شريد طريد. ويقول هذا الصنم ايضا: هذا الخبيث يقول: الله مات، يقول الخبيث: الله مات. وعادت الأنصار ويقول هذا الخبيث ايضا: يسقط كل شيء، الشمس والقمر والنجوم والجبال والوديان والانهار والشيطان والانسان والله. وهذا صنم اخر من فلسطين، من فلسطين الذبيحة، يقول لعشيقته: نامي فعين الله نائمة، نامي فعين الله نائمة عنا وأسرار الشحارير. وهذا صنم آخر من فلسطين أيضا يقول: آخر ديث صاح قد ذبحناه، لم يبق سوى الله، يغدو كغزال أخضر تتبعه كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. وهذا صنم اخر من اليمن لتعلموا ان الامر مخصص في كل ارجاء الامة، من اليمن يقول هذا الصنم الخبيث ايضا: صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين، صار الله رمادا. يقول هذا المجرم صمتا رعبا في كف الجلادين، صار الله حقلا ينبت مسابح وعمائم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما قال الكافرون والسفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل وقال السفهاء الكافرون منا. يا ارحم الراحمين، نشهد لك بالجلال ونقر لك بالعظمة والكمال، نشهد لك بالجلال، نشهد لك بالجلال ونقر لك بالعظمة والكمال، ونردد ما علمتنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله اسم لصاحبه كل جمال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جلال. هذا الكم الهائل، هذا الكم الهائل من النقولات الكفرية، انما هو للرموز ايها المسلمون، للرموز، لرموز الثقافة والتنوير في العالم الاسلامي كله. ولا استطيع ابدا ان اخطي كل هذه الاقوال وكل هذه النقولات، بل ولا استطيع ايضا ان استقصي نقولات تلاميذهم من شباب صاعد تربى على هذه الموائد الكفرية العجنة. ثم بعد ذلك واتهم شبابنا بالتطرف والارهاب. والسؤال الان: ما الحل؟ ما المخرج؟ وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء: ما المخرج من هذه الفتن؟ تحكيم الشريعة الإسلامية وإقامة حد الردة على هؤلاء المرتدين الخبثاء. فأنا أعلنها، أرضي بها ربي، أن القوانين الوضعية كانت أخطر سبب من أسباب انتشار هذه الردة، لأن القوانين الوضعية في الوقت الذي تقيم فيه أشد العقوبات على من خرج على القانون، فإنها لا تذكر عقوبة تذكر على من خرج عن الإسلام. قد تصل العقوبة في القانون الوضعي إلى حد الإعدام لمن وقع اتهم بتهمة الخيانة العظمى، والمراد بها هنا خيانة الوطن. تصل العقوبة إلى حد الإعدام في الوقت الذي لا نرى فيه عقوبة تذكر لمن خرج على الإسلام بدعوى أن الإنسان حر يا أخي في اختيار عقيدته. نعم يا أخي، أنا لا أخالفك، إن الإنسان حر في اختيار عقيدته، إن كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو سيخيا، لكن بشرط ألا يحال بيننا وبينه في أن نبلغه دعوة الله وأن نقيم عليه حجة الله. فإن بلغناه الدين وأقمنا عليه الحجة ولم يحل بيننا وبين ذلك، فله بعد ذلك أن يختار من الدين ما يشاء. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكننا أمام مسلم دخل الإسلام مختارا طائعا، وارتد عن الإسلام بصورة علنية تعبر عن استخفافه بعقيدة الأمة، خروج يقوض بنيان المجتمع الإسلامي من قواعده. فلو ارتد هذا وارتد ذاك وارتد الثالث وارتد العاشر يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب لمرضى القلوب ولمرضى النفوس من المنافسين الذين لا يخلو منهم زمان ولا مكان للتشكيك في عقيدة الإسلام ذاتها. أمر خطير. من أجل ذلك فإن الشريعة العصماء لم تتساهل أبدا مع هذا الصنف الخبيث من المرتدين، بل أمرت أن يمهل المرتد 3 أيام، فإن أقيمت الحجة عليه وتاب إلى الله سقط عنه الحكم، وإلا فيجب على ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه أن يقيم فيه حد الله بالقتل، للحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي رواية البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوا، من بدل دينه فاقتلوا. قد يقول طالب علم من طلابنا: يا أخي هذا للمسؤولين، وأنا أتضرع إلى الله في هذه اللحظة أن يردهم إلى الشريعة وإلى الحق ردا جميلا. يقول شاب من شبابنا وطلابنا: هذا المسؤولين، لكن ما دوري أنا؟ ماذا أصنع أنا في هذه الفتنة السوداء؟ ثانيا، وهذا دورك أنت ودورك أنت أيها المسلمة، ثانيا من سبل المخرج وجوب طلب العلم الشرعي والعمل به. احفظ مني هذا: لا مخرج لك ورب الكعبة من هذه الفتن الحالكة، فتن الشبهات التي لا أعرف زمانا من خلال قراءتي واطلاعات قد كثرت فيه فتنة الشبهات كهذا الزمان أبدا. لا مخرج لك من هذه الفتن الحالكة، فتن الشبهات، إلا بطلب العلم الشرعي والعمل به مهما كان منصبك ومهما كانت مسؤوليتك. لا بد أن تفرغ من وقتك ومن جهدك لتتعلم عن الله وعن رسول الله، فبالعلم الشرعي ستتعرف على الحلال والحرام وعلى الحق والباطل وعلى السنة والبدعة، وبالعلم الشرعي ستتعرف على عقيدتك بشمولها وصفائها وكمالها، بالعلم الشرعي ستتعرف على أسماء الجلال وصفات الكمال، بالعلم الشرعي ستحقق الإيمان بالكبير المتعال، بالعلم الشرعي ستتعرف على فتن الشهوات والشبهات، بالعلم الشرعي ستتعرف على معنى الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى البراء من الشرك والمشركين، بالعلم الشرعي ستتعرف على حجم المؤامرة الكبرى التي تحاك للأمة بل وللإسلام في الليل والنهار. لا عذر لك ورب الكعبة إن تقاعدت عن طلب العلم الشرعي. فرغ من وقتك، فرغ من جهدك لطلب العلم الشرعي، اركب، سافر، ارحل للجلوس تحت أرجل العلماء المتحققين بالعلم الشرعي لتسمع منهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة أو رؤساء جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واحفظ مني هذا: من سلك طريقا بغير دليل ضل. إن ذهبت إلى بلد جديد وأنت لا تعرف فيه شيئا إن لم تسأل دليلا فتضل. من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير لك في الظلماء، والأصل العاصم لك من الفتن والأهواء هو العلم والعمل. وانا لا اطالبك بان تطلب العلم لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، لا، وانما لتحول هذا العلم في بيتك ووظيفتك ووسيلة المواصلات والشارع الى منهج حياة، الى خلق يتألق سموا وعظمة وروعة وجلالة. لانني ادين لله بان الصحوة الاسلامية لا زالت في فجوة كبيرة بين العلم النظري والعمل. نتكلم كثيرا، لكن اين اخلاق هذا العلم؟ اين اخلاقيات هذا العلم؟ نحن الان ورب الكعبة لا نجيد الا الكلام. هل ورثنا العلم خشية الله؟ هل ورثنا العلم الأدب؟ هل ورثنا العلم بر الوالدين؟ هل ورثنا العلم التقوى؟ هل ورثنا العلم حسن الخلق مع إخواننا وحسن الأدب والتعامل مع أحبابنا؟ هل ورثنا العلم قيام الليل؟ هل ورثنا العلم الأمانة في العمل؟ هل ورثنا العلم الحرص على وقت العمل؟ هل ورثنا العلم الإحسان إلى الجيران؟ أين أخلاق العلم؟ يقول المصطفى كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والترمذي بسند صحيح والألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ثالثا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دورك عنه. لا ينبغي أن تنظر إلى هذا الكفر البواح وأن تهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك. مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. نكرر ونؤكد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن عجزت أن تغير هذا المنكر بيدك بلسانك، إن قرأت قولا كفريا كهذا ما عليك إلا أن تتفاعل وأن يحترق قلبك ليترجم أصبعك أو قلمك هذا الاحتراق القلبي في كلمات مهذبة صادقة، وعليك أن توصل بها إلى هذا الكاتب أو إلى هذا المؤلف أو إلى مسؤول من المسؤولين. عبر بأدب، عبر عن ضغطك لله بأدب، لا نقول بسب ولا بغير ذلك، بأدب جميل. المهم أن يشعر هؤلاء أن الأمة في مجملها تريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة، مستعدة لأن تبذل دمها لتفدي بهذا الدم دين الله ودين رسول الله. عبر عن هذا، غير ولو بلسانك. فإن عجزت فبقلبك، حتى حرقة القلب لا نجدها في كثير من القلوب. ماتت القلوب ورب الكعبة إلا من رحم علام الغيوب. رابعا، الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الناس بالحق وفضح الباطل وأهله. واحفظوا مني هذه العبارة: والله ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. يا شباب، سأسألكم عن هذا ورب الكعبة بين يدي الله جل وعلا، بل وستسألون بين يدي الله جل وعلا. إن المرحلة التي كنا نعتقد فيها أننا نحكم على الناس ونحن في دروس علمنا ومساجدنا نحكم على الناس بالتكفير والتفسيق والتبديع، لا ينبغي أبدا أن نظل عليها، وإنما يجب علينا أن نتحرك من مساجدنا ومن دروس علمنا لننتشر بين الناس، بين أهلنا وآبائنا وأحبابنا وإخواننا، لنرفع عنهم الجهل بدين الله، ولنقوي إيمانهم بالله وحبهم لرسول الله وحبهم لدين الله جل وعلا، بحكمة ورحمة وأدب وتواضع. دعك من الحكم على الناس دون أن تتحرك، لن يغير حكمك على الواقع أو من الواقع شيئا على الإطلاق. أهل الباطل وأهل الكفر يتحركون لكفرهم وباطلهم في الوقت الذي تقاعس فيه أهل الحق عن حقهم الذي من أجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار. فهيا تحرك بكل رجولة وبكل طاقة لدعوة الله ولدين الله واملأ قلوب الناس بالإيمان وبحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتنكسر كل أمواج هذه الردة الجديدة على صخور الإيمان في قلوب عباد الله المؤمنين. وأرجئ الحديث عن العنصر الأخير إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقوتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، وأخيرا جريا على عادتي أيضا أقول: وستنكسر كل أمواج الردة على صخرة الإيمان. نعم، وهذا يلزمنا أن نقوي الإيمان في قلوبنا، لأن الإيمان يضعف ويقوى، وهذا أصل من أصول أهل السنة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يقوى بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فيلزمنا أيها الشباب وأيها المسلمون أن نتعهد الإيمان في قلوبنا. يقول حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند حسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو: إن الإيمان ليخلف في جوف أحدكم كما يخلف الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فجدد الإيمان في قلبك، وقوي الإيمان في قلبك بأعمال الطاعات، فهذا الإيمان هو حصن الأمان، هذا الإيمان هو حصن الأمان، وهو الصخرة العملاقة الثابتة التي ستتحطم وتتكسر عليها كل أمواج الردة وكل رماح وسهام الفتنة. قوي الإيمان في قلبك، احرص على مجالس العلم، احرص على صحبة الأخيار الأطهار، ابتعد قدر الطاقة عن فتن الشبهات والشهوات، لا تقرأ لهؤلاء الخبثاء إلا إن كنت صاحب عقيدة راسخة، وإلا إن كنت صاحب فهم ثاقب، وإلا إن كنت قد أصلت الموازين العلمية التي ستتعرف من خلالها على الغث والسمين وعلى الحق والباطل. قوي الإيمان في قلبك، فالإيمان هو حصن الأمان وهو قائد الهدى. وأبشركم بكل ثقة أن هذا المشروع النهضوي الحديث الخبيث قد أعلن فشله، ولم ينجح رواد الفيل ممن يسمون بالنخبة، لم ينجحوا في إقناع وإشباع العقل الإسلامي بهذا العفن الفكري، لأن الناس قد فطروا على حب الله ورسوله. وأعلنها بكل ثقة وصراحة، لقد شرقت وغربت في العالم كله فما وجدت أنقى ولا أخصب من أرض مصر لدعوة الله عز وجل. أنا لا أجهل الواقع الذي ستحتج علي به، أعرفه وأحترمه، ومع ذلك أعلنها: الناس في بلدنا فطروا على حب الله ورسوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. قد ترى المسلم من إخواننا هنا على معصية، لكن ذكره بالله، ذكره برسول الله بأدب، بأدب وتواضع، وانظر إلى النتيجة، انظر إلى النتيجة إن ذكرته بأدب وتواضع سترى خيرا كثيرا. فلقد فشل هؤلاء، بل انهم يرقصون رقصة الموت. قال احدهم وهو يعبر عن هذه الغضبة: كنا نتصور بعد هذه السنوات الماضية ان نخرج جيلا لا يعرف شيئا عن الاسلام، فرأينا هذه الجحافل من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، حتى قال خبيث هكذا بالحرف، قال: حينما رأى هذا المشهد وقد دعاه صحفي مسلم ليقابلني بعد صلاة الجمعة وهو الذي يشن حربا علي وعلى إخواني من الدعاة، قال قابل. فلما دعاه ليوم جمعة ورأى هذا المشهد المنير المشرق الذي يغيظ قلوب المنافقين، ولذلك أقول لكم كسروا سواد المسلمين في المحاضرات العامة لي ولغيري من إخواني من أهل العلم والفضل، فهذا المشهد في ذاته دعوة، حتى ولو لم يتكلم الخطيب ولا الداعية كلمة، مشهدكم هذا دعوة. لما جاء هذا الرجل صاحب الخطيب ورأى هذا المشهد قال: يا خبر اسود، كل دول بيقول ده، انا ظنيت انهم خلصوا، ده كأن الارض بتخرج دقون ونقاط. كانوا يتصورون ان هذا الفرز، ان هذا الافراز الثقافي العجل سيخرج جيلا لا يعرف شيئا عن الاسلام ولا يعرف شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام. واذ بعلماء الصحوة، اسأل الله ان ينفع بها الامة، واذ بعلماء الصحوة ودعاة الصحوة وشباب الصحوة يقطعون الطريق على هؤلاء المزورين المضللين ويبينون خططهم الخبيثة وألاعيبهم الماكرة، وصدق ربي إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صبح تنفس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشريبة الإسلام هذا خيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا، وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة طاب الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا. يا نهر صحوتنا، رأيتك صافية وعلى الضفاف رأيت أزهار التقى. قالوا: تطرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالأرهاب حين أبى الخنا، ومضى على درب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن ندم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عفلقا. إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا. يا جيل صحوتنا، أعيذك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي في الصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا، ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى، ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، ويا مجيب المضطرين، ويا كاشف هم المهمومين، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا من ملأ نوره أركان عرشه، يا أحد يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارفع الفتن عن مصر ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين والسنة والمتبعين، اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين والسنة والمتبعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين، اللهم ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم انزل يا رب برحمتك على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والسعة والحضور. اللهم انقلهم برحمتك من مراجع الدود الى جنات الخلود برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم اكتب لأبنائنا النجاح والتوفيق، اللهم يسر لهم الأسباب وافتح لهم الأبواب وذلل لهم الصعاب برحمتك يا كريم يا وهاب. اللهم اصطر نساءنا واصلح شبابنا واهد اولادنا واصطر بناتنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان.